المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في التعليق على تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على سورة النبأ، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وهذا التفسير تفسير ابن كثير من أنفس التفاسير التي أثنى عليها العلماء، حتى قال بعض أهل العلم إن هذا التفسير يعد اختصارا لتفسير ابن جرير، فكثيرا ما يأخذ ابن كثير رحمه الله تعالى من تفسير ابن جرير رحمه الله، ويزيد على ذلك وقد يختصر ويذكر الأدلة ويرجح، فهو من التفاسير الطيبة النافعة، لأن صاحبها عالم من علماء الإسلام، وهو أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله، كان على عقيدة السلف، وقد أخذنا أجزاء كثيرة من هذا التفسير على شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، فقد كان يدرسنا إياه بعد صلاة الظهر بدار الحديث بدماج، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. قال: تفسير سورة النبأ. تسمى هذه السورة بسورة النبأ لذكر النبأ في أولها في قول الله جل وعلا عن النبأ العظيم، وتسمى بسورة عما يتساءلون لورود ذلك في أولها في قوله عما يتساءلون. قال: وهي مكية، وهذا بالإجماع أن سورة النبأ مكية، أما عدد آيها فاختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من عدها 40 آية، ومنهم من عدها 41، وسبب الخلاف في ذلك لمن زاد في قوله عذابا قريبا أنه عدها آية واحدة، فهي 40 آية في عد الشامي والكوفي والمدنيين، 41 في عد المكي والبصري وعطاء، والصواب أنها 40 آية. أما سبب نزول هذه السورة فلم يثبت شيء فيما أعلم يحتج به في هذا المقام عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن أصحابه، وجاء عند ابن جرير وغيره بإسناد حسن عن الحسن البصري قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلوا يتساءلون بينهم فأنزل الله عما يتساءلون. ولا يحتج بذلك في إثبات سبب النزول كما هو معلوم. أما ما ورد من الأحاديث في فضل هذه السورة، منها ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي بكر الصديق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: شبت يا رسول الله؟ فقال: شيبتني هود وأخواتها، وفي بعضها التنصيص على سور في بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخواتها، وذكر منها عما يتساءلون. وهذا الحديث معل، أولا للاضطراب في سنده، ثانيا الطريق التي صوبها الحفاظ هي من طريق أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر، وعكرمة لم يسمع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لذا لما سئل أبو حاتم كما في العلل عن هذا الحديث فقال: الأصح الإرسال. نعم، والترمذي رحمه الله تعالى في علله سأل الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال: دعني أنظر فيه، ولم يقضي فيه بشيء كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن هذا الحديث لا يثبت، وقد كان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يرى ضعفه، ورأيت العلامة الألباني يحتج به، والراجح والعلم عند الله وقول الأئمة المتقدمين في ذلك. أما بالنسبة للقراءات فقول الله تعالى عما يتساءلون قرأها الجمهور بحذف الألف عم، وقرأ أبي وابن مسعود وعيسى بإثباتها عما، لكنه قليل ولا يجوز إلا للضرورة. واستشهد بعض العلماء بهذا البيت على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في الرماد على ما، بل نص جمع من أهل العلم أن القراءة بذلك شذوذ، وقرأ البزي بهاء السكت عمه عوضا عن الألف، وروى ذلك عن ابن كثير. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى منكرا عن المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها عما يتساءلون عن النبأ العظيم. نتكلم عن تفسير الآية ومن ثم نعلق على كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. فقول الله تعالى عما أصله عن ما، فأدغمت النون في الميم لاشتراكها في الغنة، وحذفت ألف ما كقولهم فيما وبما، فيما وبما. عما أي عن أي شيء يتساءلون، التساؤل هو أن يسأل بعضهم بعضا كالتقابل، أن يسأل بعضهم بعضا عما يتساءلون أي عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. والضمير لكفار قريش، ولم يصرح بهم احتقارا لهم. وأمر آخر وهو أنهم معلومون من السياق، فالله جل وعلا افتتح هذه السورة بهذا الأسلوب العظيم، عما يتساءلون، ثم بين فقال عن النبأ العظيم، فالسائل والمجيب هو الله سبحانه. وهذا أخذ منه أهل العلم أن المعلم يسأل تلامذته وطلابه ثم يجيبهم إفادة له، وهذا أسلوب عربي رصين فيه شد انتباه المسؤول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، ثم أتاه بالجواب. وهذا ما نراه من صنيع علمائنا، فكثيرا ما كنا في درس شيخنا كان رحمه الله يسأل طلابه تارة في النحو وتارة في العقيدة وأخرى في الفقه، والطلاب يتنافسون. فهذا بارك الله فيكم دليل من أدلة على ذلك. ذكر ابن جرير رحمه الله في قوله عما يتساءلون قال وفي وعن في هذا الموضع بمعنى واحد، وهكذا مما يستدل به الإجمال ثم التفصيل، وهذا أسلوب دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عما يتساءلون، فالسامع ينتبه للجواب والتفصيل عن النبأ العظيم. ابن كثير رحمه الله يقول تعالى منكرا، الإنكار أخذه من الاستفهام عما يتساءلون، وبعض المفسرين يقول ذلك ويزيد بأنه يفيد أيضا التشويق، تشويق السامع على المشركين. تقدم معنا أن الضمير بقوله يتساءلون عائد على كفار مكة، ولم ينص على ذكرهم لأنه معلوم من السياق، ولأن ذلك فيه الاحتقار والمهانة للمشركين في تساؤلهم، وهذا من قوله يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضا عن يوم القيامة. هذا ترجيح ابن كثير رحمه الله تعالى في النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ علماء اللغة منهم من قال إن النبأ مرادف للخبر، ومنهم من ذكر أن النبأ لا يكون إلا فيما كان فائدة عظيمة، لا يكون النبأ نبأ إلا في فائدة عظيمة، فقالوا النبأ الخبر ذو فائدة عظيمة، واستدلوا بالآية. الله جل وعلا قال عن النبأ العظيم، ورجح هذا جمع منهم الراغب وغيره وهو الصواب. التعريف في النبأ الصحيح فيه أنه للعموم، وهذا العموم بارك الله فيكم عموم هذا الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علماء التفسير اختلفوا في مراد الله جل وعلا بقوله عن النبأ العظيم كما سيأتي معنا في كلام ابن كثير. فابن كثير رحمه الله تعالى ذكر قولين: القول الأول أن النبأ هو البعث بعد الموت، استدل هؤلاء بالسورة نفسها، فالله جل وعلا بين قدرته جل وعز ثم قال إن يوم الفصل كان ميقاتا. قالوا المراد بالنبأ في سياق السورة المراد به البعث بعد الموت. القول الثاني كما سيأتي معنا أن النبأ ها هنا القرآن، عن النبأ العظيم أي عن القرآن، وهو عظيم لما فيه من توحيد الله سبحانه وتعالى وأمره ونهيه ووعده ووعيده إلى غير ذلك. واستدلوا بقول الله جل وعلا على قل هو نبأ عظيم، هذا القول الثاني. من علماء التفسير من ذكر قولا ثالثا وهو يوم القيامة، والصحيح أنه داخل في القول بأن المراد بالنبأ البعث بعد الموت لأن ذلك يكون في يوم القيامة. ومنهم من زاد قولا رابعا وهو الصواب عندي والذي تقدم الإشارة إليه من أن النبأ الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند ربه من هذه الشريعة، فيكون هذا القول جامعا للأقوال المتقدمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن وأخبر بالبعث والنشور ويوم القيامة، وهذا يدل عليه العموم في الآية عن النبأ العظيم. بعض المفسرين قال إن ما جاء عن السلف في تفسير النبأ إنما هو تفسير له بالمثال، أي أنهم ما أرادوا التخصيص والحصر وإنما فسروا اللفظ ببعض أفراده، فلا اختلاف بين هذه الأقوال. لكننا إذا رأينا صنيع الأئمة في هذا الشأن نرى أنهم يوردونها ويرجحون قولا منها، على كل الراجح رعاك الله ما سمعت. لذا قال ابن كثير عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي عن أي شيء يتساءلون، وهذا كما قلنا من أساليب اللغة العربية العظيمة، حيث أورده سبحانه أولا على طريق الاستفهام عما يتساءلون مبهما إياه لتتوجه إليه الأذهان، ثم نبه بما يفيد تعظيمه وتفخيمه عن النبأ العظيم، وهذا أسلوب عرب، عن أي شيء يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم، وهذا من البلاغة. نعم. ثم قال ابن كثير عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم. انظر، ابن كثير جعل النبأ عن أمر القيامة فقال وهو النبأ العظيم، لا شك أن يوم القيامة خبر عظيم لما فيه وما بين الله جل وعلا في ذلكم اليوم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت الآية. قال يعني الخبر الهائل المفضع الباهر. ويستنبط من ذلك أن ابن كثير رحمه الله تعالى يرى أن النبأ هو الخبر ذو الفائدة العظيم، لهذا قال الخبر الهائل، ولا شك أن يوم القيامة كذلك المفضع لما فيه من الأهوال صلى الله السلام والعافية الباهر. قال قتادة، يسوق الآن الأقوال في تفسير النبأ، قال قتادة وابن زيد، إذن المسألة فيها خلاف، خلاف. نص ابن جرير رحمه الله على ذلك فقال: واختلف أهل التأويل في المعني بالنبأ العظيم، ثم ذكر قولين. قال قتادة وابن زيد: النبأ العظيم البعث بعد الموت، ولا شك أنه خبر عظيم لما فيه. وقال مجاهد، وهذا القول الثاني في المسألة بإسناد حسن، هو القرآن، النبأ العظيم هو القرآن، استدل بقول الله تعالى: قل هو نبأ عظيم، ولا شك أن القرآن نبأ عظيم. قال ابن كثير: والأظهر الأول، أنه يوم القيامة وما فيه من بعث ونشور. استدل من قال بهذا القول بالسورة نفسها في قول الله جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. الراجح العموم، بل ذكر بعض المفسرين من أهل السنة أن هذه الأقوال متلازمة. قال: لأن من كذب ببعضها كذب بها كلها. إذن الراجح العموم في اللفظ. قال العلامة بن عثيمين: النبأ ما جاء به النبي من البينات والهدى سيما البعث، إلى آخر كلامه. العلامة بن عثيمين أخذ العموم من اللفظ. نعم. من عظيم وفحش جهل الرافضة أخزاهم الله أنهم قالوا في معنى النبأ أنه علي بن أبي طالب، فقالوا عما يتساءلون عن النبأ العظيم أي عن علي بن أبي طالب. فانظروا رعاكم الله إلى جهل هؤلاء. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم الكتاب والحكمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.